بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن أحمد المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه القائد إلى صحيح العقائد: فإن قيل يؤخذ من كلام الرازي أنه يزعم أن احتمال الامتناع العقلي قرينة تدافع ظاهر الخبر، فلا يلزم من القول ببطلان تلك المعاني أو بعضها تكذيب النصوص، ولا من القول باحتمال البطلان القول باحتمال الكذب.
إن قيل لم يكونوا على غلط بغرمة المعقول فكان عليهم أن يشكوا في جزم بطوله.
صفحة كم؟ كم؟ صح، ما لقيتش الورق. طيب، قال: فإن قيل لم يكونوا ماهرين في المعقول فكان عليهم أن يشكوا في جزم عقولهم. قلت: فعلى هذا لم يكن يلزمهم الإيمان البتة، بل على هذا لا يلزم أحدا الإيمان، لأنه مهما بلغ من المهارة فلا بد أن يكون فوق درجته ما هو أعلى منها، وأي باطل أبطل من هذا؟ وإنما الحق أن هناك قضايا فطرية يستوي في إدراكها العاقل والأعقل، وهناك قضايا يقع التفاوت فيها، ولكن يتفق أن يكون الرجل فيها أفضل من كثيرين كلهم أعقل منه، إما لأنه يسر له من المشاهد والتجربة والملاحظة والوجدان ما لم ييسر لهم، وإما لأنه عرضت لهم عوائق من الهوى والشبهات والاستكبار لم تعرض له. فإن قيل: أما القضايا التي يثبت بها الشرع فكانت عند المخاطبين الأولين، بل هي عند جميع المكلفين إذا لم يعاندوا أو يقصروا بغاية الوضوح، فلم يكن عليهم أن يشكوا في جزم عقولهم بها، ولكننا ندعي أن القضايا التي توافق ظواهر النصوص التي ندعي بطلانها لم تكن عندهم بغاية الوضوح، فكان عليهم أن يشكوا في جزم عقولهم بها. قلت: أن يشكوا في جزم عقولهم بها فقط.
الله عليكم. قال رحمه الله: قلت: هذه دعوة باطلة، فإن من تدبر وجد أن من القضايا التي تدعون بطلانها ما من شأنه أن يكون أوضح عندهم من بعض القضايا التي يتوقف ثبوت الشرع على ثبوتها، ومنها ما يكون مثلها، ومنها ما قد يكون دونها. ولكن كيف ترون عليهم أن يميزوا هذا التمييز الدقيق مع قولكم إن لهم لم يكونوا ماهرين؟ وهب أنه كان يمكنهم ذلك، أفلم يوجب الله عز وجل عليهم اتباع الشرع ويخبرهم بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟ أفلا يكون في موافقة الشرع لعقولهم على تلك القضايا ما يجبر ما عسى أن يكون عندهم من الشعور بأن جزم عقولهم بها ليس بغاية الوضوح؟ هذا كله إبلاغ في إقامة الحجة، وإلا فمن المعلوم أن الذي يصلح قرينة إنما هو الامتناع العقلي الذي هو من شأنه أن يدركه المخاطب. فأما قول الرازي: إن الله إنما يكون ملبسا على المكلف لو أسمعه كلاما يمتنع عقلا أن يريد به إلا ما أشعر به ظاهره، فجوابه يعلم مما يأتي: اعلم أن للمتكلم إرادتين تتفقان تارة وتختلفان أخرى، فالأولى إرادة أن يكون خبره بحسب تركيبه مع قرائنه حقه أن يفهم منه المخاطب هذا المعنى، فإذا لم يكن من المتكلم جهل ولا خطأ ولا عجز فلا بد أن يجيء خبره مطابقا لهذه الإرادة. الإرادة الثانية إرادة المعنى، كمن يقول: رأيت أسدا، فقد يريد في نفسه أسدا حقيقيا، وقد يريد رجلا شجاعا، فإذا لم يقصد المتكلم الكذب والتلبيس فإنما يريد بهذه الإرادة ذاك المعنى الذي حق الخبر أن يفهم منه، فلا يختلف المعنى في الإرادتين إلا في الكذب والتلبيس، فاعرف ذلك. فإن عنا الرازي بقوله أن يريد به الإرادة الأولى أو الثانية، مع تسليم أنه لا تكون في كلام الله أنها لا تكون في كلام الله تعالى إلا موافقة للأولى، فمآل عبارته موافقة للأولى، فمآل عبارته أن المكلف لا يمكنه القطع بأن المعنى الذي فهمه من الخبر هو الذي حقه أن يفهم منه. فأقول الرازي يخص هذه الدعوة بمطلبه الثالث، حيث يحتمل الامتناع العقلي ويعترف بحصول القطع في مطلبه الثاني، فأولى من ذلك حصوله في مطلبه الثالث حيث يكون العقل موافقا للشرع. إذا تقرر هذا فالمخاطبون الأولون كانوا يعتقدون فيما اختص بإنكاره المتعمقون من معاني النصوص وجوب بعضه عقلا، فيحصل لهم باعتراف الرازي القطع في ذلك. فإما أن يلزم باعتراف الرازي الكذب والتلبيس، وإما أن تكون تلك المعاني حقا وهو الحق المطلوب. فإن قال إنما عنيت بالعقل العقل الصحيح، إنما عنيت بالعقل العقل الصحيح، والمخاطبون الأولون إن اعتقدوا الوجوب العقلي أو الجواز فيما أقول بامتناعه عقلا أو احتماله الامتناع عقلا، فذاك خطأ منهم. قلت المانع عندك من القطع إنما هو احتمال الامتناع، فمن انتفى عنده احتمال الامتناع حصل له القطع. والله عز وجل قد ارتضى عقول المخاطبين الأولين وكلفهم بحسبها، ولم يرشدهم الشرع إلى التعمق في المعقول فيما يتعلق بالدين، بل كره لهم ذلك. فعلى فرض أنهم أخطأوا لعدم تعمقهم، فذاك خطأ لا تبعة عليهم فيه البتة، بل على فرض بطلان تلك المعاني تكون التبعة على من خاطبهم خطابا يعلم أن من حقه بالنظر أن من حقه بالنظر إليهم أن يفهموا منه الباطل ويقطعوا به بدون تقصير منهم. وهب أن القطع لا يحصل في كل خبر، فالرازي معترف بحصول الظن القوي، وذلك اعتراف بأن تلك النصوص أو أكثرها من حقها أن يفهم بأن تلك النصوص أو أكثرها من حقها أن يفهم المخاطبون الأولون منها تلك المعاني التي ينكرها المتعمقون. فإنه من الممتنع عادة أن يخطئ المخاطبون الأولون ومن كان مثلهم في فهم تلك النصوص كلها خلاف ما حقها أن يفهموه منها. وإذا ثبت هذا ثبت أن القول ببطلان تلك المعاني تكذيب لله عز وجل ولا بد. وأيضا فالإيقاع في ظن الباطل قريب من الإيقاع وأيضا فالإيقاع في ظن الباطل قريب من الإيقاع في القطع به. ألا ترى أن الإنسان إذا أخبر صاحبه بخبر إنما يحصل لصاحبه الظن لاحتمال أن يكون غالط أو أخطأ أو جهل أو عجز أو تعمد الكذب، ومع ذلك فإنه إذا كذب فعليه تبعة الكذب. وإن عنا الرازي بقوله أن يريد به الإرادة الثانية على زعم أنها قد تخالف في كلام الله تعالى الأولى، فحاصل عبارتي على هذا أن الله تعالى لا يكون ملبسا إلا إذا امتنع عقلا على زعم الأولى فحاصل عبارتي على هذا أن الله تعالى لا يكون ملبسا إلا إذا امتنع عقلا أن يكون ملبسا، وهذا لا يظهر له معنى إلا أن يكون مغزاه أن الله تعالى إنما يكون ملبسا إذا امتنع عقلا أن يكذب. فأما إذا لم يمتنع عقلا أن يكذب فالمصدق له هو المقصر. فعلى هذا تكون منزلة رب العالمين عند الرازي منزلة الرجل الذي ديدنه الكذب، فإذا كذب على قوم فبانوا على خبره فنالهم ضرر فلاموه، كان لغيره أن يقول لهم هذا رجل من عادته الكذب، فأنتم المقصرون إذا علمتم بخبره، فإن لم تعرفوا عادته فقد كان عليكم أن تتثبتوا. والرازي لا يرضى هذا المثل لنفسه ولا لأقل أصحابه، بل لا يرضى به إنسان لنفسه. لله الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وبخ الله تعالى بهذا المشركين على قولهم إن له سبحانه بنات، مع كراهيتهم أن تكون لهم بنات. ولا أرى المقالة السابقة إلا أكبر من هذه. وقال تعالى في الذين قالوا إن له سبحانه ولدا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقال سبحانه لقائل ذلك لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقد اتفق المسلمون على أنه يمتنع عقلا أن يقع من الله تعالى كذب، غاية الأمر أن أكثر غاية الأمر أن أكثر الأشاعرة زعموا أن الامتناع إنما هو بواسطة إخبار الرسول به، مع امتناع أن يكذب الرسول هذا. وقد رجع الرازي ولله الحمد إلى الاحتجاج بالنصوص كما تقدم في الباب الأول، وإنما أشبعت الكلام لأن كثيرا من الناس تبعوه في مقالاته ولم يلتفتوا إلى رجوعه، كما يأتي عن العضد وغيره، والله المستعان. يا سلام، يعني الرازي رجع الحمد لله، بشور ابو عمر بقى. قول العضد وغيره، كلام العضد وغيره في هذه المسألة تلخيص لكلام الرازي الذي تقدم نقل بعضه عن مقتصر الصواعق مع مخالفة يسيرة ستراها ان شاء الله تعالى. قال العضد في اواخر الموقف الاول من المواقف: المطالب ثلاثة أقسام. أحدها هو ما يمكن ألا يمتنع عقلا إثباته ولا نفيه، نحو جلوس غراب الآن على منارة الإسكندرية، فهذا لا يمكن إثباته إلا بالنقل. الثاني ما يتوقف عليه النقل، مثل وجود الصانع ونبوة محمد، فهذا لا يثبت إلا بالعقل، إذ لو ثبت بالنقل لازم الدور. الثالث ما عداهما نحو الحدوث، إذ يمكن إثبات الصانع دونه والوحدة، فهذا يمكن إثباته بالعقل، إذ يمتنع خلافه عقلا بالدليل الدال عليه وبالنقل لعدم توقفه عليه. أقول هذه هي مطالب الرازي، وإنما اختلف الترتيب. قال السيد الجرجاني في شرحه للمطلب الأول، وهو في ترتيب الرازي الثاني، لأنه يعني جلوس غراب على منارة الإسكندرية ونحوه، لما كان غائبا عن العقل والحس، معا استحال العلم بوجوده إلا من قول الصادق، ومن هذا القبيل تفاصيل أحوال الجنة والنار والثواب والعقاب. أقول هذا يدل على ما قدمته من أن فرار المتكلمين إلى هذا التقسيم إنما هو محاولة للتخلص من إلزام ابن سينا، وقد مر ما فيه. ثم قال العضد: الدلائل النقلية هل تفيد اليقين؟ قيل: لا، لتوقفي على العلم بالوضع والإرادة، والأول إنما يثبت بنقل اللغة والنحو والصرف، وأصولها تثبت برواية الآحاد وفروعها بالأقيسة، وكلاهما ظنان، والثاني يتوقف على عدم النقل والاشتراك والمجاز والإضمار والتخصيص والتقديم والتأخير، والكل لجوازه لا يجزم بانتفائه، بل غايته الظن. ثم بعد الأمرين لا بد من العلم بعدم المعارض العقلي، إذ لو وجد لقدم على الدليل النقلي قطعا، إذ لا يمكن العمل بهما ولا بنقيضهما، وتقديم النقل على العقل إبطال للأصل والفرع، وفيه إبطال للفرع، وإذا أدى إثبات الشيء إلى إبطاله كان مناقضا لنفسه فكان باطلا. لكن عدم المعارض العقلي غير يقيني، إذا الغاية عدم الوجدان، وهو لا يفيد القطع بعدم الوجود، فقد تحقق أن دلالتهما تتوقف على أصول ظنية، لأن الفرع لا يزيد على الأصل في القوة، والحق أنها قد تفيد اليقين بقرائن مشاهدة أو متواترة تدل على انتفاء الاحتمالات. فإنا نعلم استعمال لفظ الأرض والسماء ونحوهما في زمن الرسول وفي معانيها التي تراد منها الآن، والتشكيك فيه سفسطة. نعم، في إفادتها اليقين في العقليات نظر، لأنه مبني على أنه هل يحصل بمجردها الجزم بعدم المعارض العقلي، وهل للقرينة مدخل في ذلك، وهما مما لا يمكن الجزم بأحد طرفيه. أقول أصل التشكيك كله للرازي كما يعلم من بعض كتب أصول الفقه. وأقول أما نقل اللغة والنحو والصرف فلا ريب أن هناك ألفاظا يتفرد بنقلها بعض أهل العلم وأوجهها أهل يتفرد بنقلها بعض أهل اللغة وأوجها من النحو والصرف يتفرد بحكايتها بعض أهل العربية، لكن الأعم الأغلب من نقل اللغة والصرف والنحو التواتر، ومحاولة القدح في الجميع بأن البعض ظني، مع العلم بأن الأكثر قطعي. صنيع أخص من أن يسمى سفسطة، كما يعلم من الموازنة بينه وبين ما تقدم عن السفسطائية في الباب الأول. وأما النقل والمراد به هنا نقل الشارع الكلمة عن معناها اللغوي إلى معنى شرعي، فقد وصف الله تبارك وتعالى كتابه بأنه مبين، وأنه بيان للناس، وأنه بلسان عربي مبين، وقال ثم إن علينا بيانه، وأوجب على الناس تدبره وتصديقه والعمل به، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا شبهة أنه ليس المراد حفظ ألفاظه فقط، وإنما المقصود بحفظه بقاء الحجة قائمة والهداية دائمة إلى قيام الساعة. وبهذا يعلم يقينا أن الشارع لو نقل كلمة عن معناها اللغوي إلى معنى آخر لبين ذلك للناس بيانا واضحا، ولو بين لا نقل بيانه لتكفل الله عز وجل بحفظ الدين، ولما يلزم من انقطاع ذلك أن تنقطع الحجة والهداية فتقوم الساعة أو يبعث نبي آخر. وقد علمنا أن الدنيا باقية، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. وقد تقرر في الأصول أن من الأخبار المقطوع بكذبها ما نقل آحادا، والعادة تقضي أنه لو وقع لنقل متواترا، فما لم ينقل آحادا من ذلك فالقطع بعدم وقوعه أوضح. وفوق هذا فإن السياق كثيرا ما يعين معنى الكلمة حتى لمن يجهل أصل معناها، وكثير من الكلمات تتكرر في الكتاب والسنة، ويدل السياق في كثير من تلك المواضع أو أكثر في تلك في كثير من تلك المواضع أو أكثرها على معنى الكلمة. وهكذا يكثر استعمالها على ألسنة حملة الشرع من الصحابة والتابعين على ألسنة حملة الشرع من الصحابة والتابعين بل كثيرا ما يدل السياق في الكلمة التي قد ثبت أن الشارع نقلها على أنها في ذلك الموضع ليست بالمعنى المنقولة إليه، كقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وغير ذلك. فما بالك بما لم يأتي أنه نقل إلى معنى آخر، ونحو هذا يأتي في الاشتراك والمجاز والإضمار والتخصيص والتقديم والتأخير. وقد تقرر أن الظاهر حجة، وأن من استعمل الكلمة في غير المعنى الظاهر منها كان عليه أن ينصب قرينة، وإلا كان الكلام كذبا. واحتمال قرينة لم تنقل يرده ما تقدم من تكفل الله عز وجل بالبيان وحفظ الشريعة وقضاء العادة بأنها لو كانت هناك قرينة لا نقلت. وكثيرا ما تقوم الحجة القاطعة على أن الكلام على ظاهره، إما من الكلام نفسه بتركيبه وسياقه، وإما بمعونة نظائره في الكتاب والسنة. وقد أخطأ أفراد من الصحابة في فهم قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، مع أن خطأهم إنما كان لغفلاتهم عن السياق والقرائن كما أوضحته في رسالة أحكام الكذب. ومع ذلك كان خطأ أولئك الأفراد سببا لإنزال الله عز وجل بقية الآية زيادة في البيان والإيضاح، فكيف يعقل أن يكون النص في العقائد ثم تخفى القرينة على جميع الصحابة ثم لا يبين الله لهم أو يعرفها جماعة منهم ثم لا يبالون بنقلها، ولا يبعثهم الله تعالى على نقلها نقلا متواترا يصل إليه علماء الرواية فيشيعونه ويذيعونه. ولا ريب أنه كما كان الصحابة مخاطبين بالنصوص فكذلك من بعدهم، وكما تترتب المفسدة الشديدة على جهل الأولين بالقرينة فكذلك من بعدهم. غاية الأمر أن القرينة وإن كانت في حق المخاطبين الأولين لابد أن تقترن بالنص، فقد يجوز أن يستغني بعض النقلة باشتهارها فلا ينقلها مع النص، لكن لا يلزم من هذا أن تنقل، بل لابد من النقل لما تقدم ألا تنقل بل لا بد من النقل لما تقدم فإذا طلبها العلماء في مظانها فلم يجدوها، وحقها أن تنقل نقلا متواترا تواترا يناله العلماء، قطعوا بأنها لم تنقل كذلك فقطعوا بعدمها، فقطعوا بأن النص على ظاهره. وليس الحال فيما يتعلق بالعقائد كالحال فيما يتعلق بالأحكام، فإن الأحكام يجوز فيها أن تنقل القرينة آحادا فقط، لأن الخطأ في ذلك أمر هين، وقد يكون الخطأ بالنظر إلى النصوص في الأحكام صوابا بالنظر إلى الحكمة، فإن القوانين الشرعية تبنى على الأغلب في الحكمة، ولكن الله تبارك وتعالى يتولى تطبيق الحكمة بقضائه وقدره، فكما فرض الله تعالى الحكم بشهادة العدلين وقد يتفق أن يخطئ عدلان، لكن الله تبارك وتعالى يتولى في مثل هذا تطبيق الحكمة بقضائه وبقدره، في مثل هذا تطبيق الحكمة بقضائه وبقدره، فكذلك قد يعرف القاضي دليلا عاما فيقضي به، وهناك مخصص له لم يقف عليه. فهذا القضاء وإن كان خطأ بالنظر إلى نفس الأمر بحسب الدلائل، فلعله صواب عند الله عز وجل بمقتضى الحكمة في تلك القضية. فأما العقائد فعلى خلاف هذا، إذ لا يعقل تغير الحكمة فيها، وكما يضر فيها القطع بالباطل فقريب منه الظن. فهب أن العالم إذا بحث فلم يجد قرينة لم يقطع بظاهر النص، فلا بد أن يظنه ولا يستطيع أن يدفع الظن عن نفسه، ومع الظن فلا بد أن يحمد من أصحاب المقالات فلا بد أن يحمد من أصحاب المقالات من يوافق ذلك الظن، ويذم من خالفه لغير حجة صحيحة. وبالجملة، فمن تدبر القرآن والسنة وآثار السلف لم يخفى عليه الحق في كثير منها، وأنه لا يمنعه عن القطع والاستيقان إن منعه إلا الشبهات المحدثة المبين المبنية على التعمق. فأما من يقوى إيمانه ولا يبالي بتلك الشبهات، فإنه يقطع بدلالة كثير من تلك النصوص ويؤمن بها. وأما من لا إيمان له فهو مفتون بالشبهات، فإنه لا يقطع بتلك الدلالة ويكفر بها. هو فإنه لا يقطع عندنا زيادة. وأما الذين يكونون كما قال الله عز وجل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فقد عرفت حالهم، ووراء ذلك أقوام يجهلون ما عليه العقول الفطرية كعقول المخاطبين الأولين، أو يتجاهلون ويغفلون عن قوانين البيان، أو يتغافلون ولا يعرفون وهن النظر المتعمق فيه، أو يعرفون وينكرون ولا يتدبرون النصوص فيعرفوا دلائلها القواطع، أو يتدبرون ويجحدون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وبالجملة، فأسلافنا على ثلاث طبقات. الأولى، من وضح لنا اعتصامه بالكتاب والسنة فهؤلاء الذين نتولاهم. الثانية، من وضح لنا تهاونه بالكتاب والسنة فعلينا أن نتبرأ منهم. الثالثة، قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يعفو عنهم ويعذرهم، وعلينا أن نحمدهم فيما أصابوا فيه ونبرأ مما أخطأوا فيه، والله المستعان. فأما ما ذكره العضد من المعارض العقلي، فقد علمت حاله في الكلام مع الرازي وقوله، والحق أنها قد تفيد اليقين بقرائن مشاهدة أو متواترة، ففيه قصور شديد، بل قد تفيد اليقين من أوجه أخرى كما سلف. ثم نكس فقال، نعم، في إفادتها اليقين في العقليات نظر، لأنه مبني على أنه هل يحصل بمجردها الجزم بعدم المعارض العقلي، وهل للقرينة مدخل في ذلك، وهما مما لا يمكن الجزم بأحد طرفيه. أقول، لا ريب أنه من المتيسر في كثير من الكلام، إن لم نقل في أكثره، أن يحصل القطع بالمعنى الذي حقه أن يفهم منه، وإنكار هذا مكابرة. ثم إذا حصل القطع فهذا في كلام يمتنع من يمتنع عليه قطعا ثم إذا حصل القطع بهذا في كلام من يمتنع عليه قطعا الغلط، وحصل القطع بأنه أراد أن يكون الكلام كذلك، أي حقه أن يفهم منه ذاك المعنى. فإذا كان ممتنعا عليه قطعا أن يكذب خطأ ولا عمدا، حصل القطع بصحة ذاك المعنى، فيحصل القطع باستحالة أن يوجد دليل عقلي صحيح على بطلان ذاك المعنى. فمن زعم أن النصوص لا يحصل بها القطع بعدم المعارض العقلي، فإما أن يكون جاهلا بقوانين الكلام، وإما أن يكون يكذب المتكلم بالنصوص. فإذا زاد على هذا فرد بعض تلك النصوص أو حرفها إلى غير المعاني التي يعلم أن حقها لحسب قوانين الكلام أن تفهم منها، فهو مكذب للمتكلم بها. ومن وقف عن نفي حصول القطع وإثباته مع معرفته بقوانين الكلام، فإن كان واقفا في المسائل التي يختلف فيها السلفيون وغيرهم أو غالبها فهو غير جازم بتصديق المتكلم بالنصوص، وإن كان يرد كثيرا من تلك النصوص أو يحرفها فلا معنى لوقفه، بل هو مكذب البتة. فإن قيل قد يخطئ في فهم النصوص التي خالفها، قلت إنما يتجه الحمل على الخطأ حيث يقل ويكون الغالب الصواب. ومع ذلك فهذا إنما يفيد الجازم بالتصديق، فأما المرتاب فسواء أخطأ أو تعمد. فأما القرائن فهي على ضربين: الضرب الأول ما هو كالجزء من الكلام بأن ينصبه المتكلم أو يلاحظه تتميما لمقصود الكلام وهو الإفهام، فتارة تكون فائدتها تأسيسية، وذلك حيث يتوقف عليها الفهم أو تتعين المراد أو تبينه أو تعيين المراد أو تبيينه، وتارة تكون تأكيدية، وذلك حيث توافق ما يدل عليه الكلام. الضرب الثاني: العلامات والأمارات الدالة على بعض الأمور، كأن نعلم أن القاضي مريض مرضا خطيرا، ثم نسمع البكاء من بيته ويدعى الغسالون والحفارون ويحضر العلماء والأمراء، ثم تخرج من بيت القاضي جنازة على هيئة جنائز العلماء، فيتسابق أهل العلم والفضل إلى حملها، ومعها أبناء القاضي بهيئة الغم والحزن، ثم توضع للصلاة، فيقدمون للإمامة أكبر أبناء القاضي، فيتقدم ويقوم حيث يقوم الإمام من جنازة الرجل، ثم يذهب بها فيدفن الميت في قبر بجانب قبر والد القاضي، ثم نرى الناس يتقدمون إلى أبناء القاضي على هيئة ما جرت به العادة في التعزية، إلى غير ذلك مما يدلنا على أن القاضي مات، ولو لم نشاهد موته ولم نسمع مخبرا يخبر بموته. وهذه الأمارات قد تقوى وتكثر حتى يحصل القطع بموت القاضي، وذلك حيث يستحيل في العادة أن يتفق إجماع مثلها لغير موته أن يتفق إجماع أن يتفق إجماع أن يتفق اجتماع مثلها لغير موته فإذا فرضنا أنه عندما سمعنا البكاء من بيت القاضي خرج طبيب كان قد دعي قبل ساعة، فسئل فقال مات القاضي، فهذا الخبر قد يحصل به وبتلك الأمارات القطع حتى على فرض عدم الخبر. وهذا الضرب قد تحتاج إليه أخبار الناس لوجهين: الأول تثبيت صدق المخبر، الثاني الدلالة على معنى الخبر حيث لم يكن صريحا، كما لو كان الطبيب لما سئل قال مات رجل كبير. فأما الشرع فإنه غني عن تثبيت صدق أخباره، وإنما الشأن في ثبوت أنه أخبر ثم في معنى الخبر، وكلا الضربين يدخل فيما يتعلق بالعقليات كما يدخل في غيره. وجار السيد الجرجاني في شرح المواقف المتن ثم قال: وقد جزم الإمام الرازي بأنه لا يجوز التمسك بالأدلة النقلية. نقول: رجع الرازي كما تقدم ولله الحمد، والسيد هذا هو المصرح في البيان كما في بحث الاستعارة من حواشي عبد الحكيم على المطول، بأن الكذب العمد لا ينصب صاحبه قرينة، بل يروج ظاهره، لكن لا مانع من قصد التأويل في ذهنه. وجارهما المحشي عبد الحكيم ثم قال: ها هنا بحث مشهور، هو أن المبني لعدم المعارض العقلي في الشرعيات صدق القائل، وهو قائم في العقليات أيضا، وما لا يحكم العقل بإمكانه ثبوتا وانتفاء لا يلزم أن يكون من الممتنعات لجواز إمكانه الخالي من العقل، فينبغي أن يحمل كل ما علم أن الشرع نطق به على هذا القسم لئلا يلزم كذبه وإبطال قطع. أحسن الله عليك. قال: وهو قائم في العقليات أيضا، وما لا يحكم العقل بإمكانه ثبوتا وانتفاء لا يلزم أن يكون من الممتنعات لجواز إمكانه الخالي من العقل، فينبغي أن يحمل كل ما علم أن الشرع نطق به على هذا القسم لئلا يلزم كذبه إبطال قطع العقل بصدقه. فالحق أن النقلي أيضا يفيد القطع في العقلية أيضا، ولا يفيد ما ذكره الشارح، ولا مخلص إلا بأن يقال مراده أن النظر في الأدلة أنفسها والقرائن في الشرعيات يفيد اللزم بعدم المعارض لأجل إفادته الإرادة من القائل الصادق جزما، وفي العقليات إفادته الجزم بعدمه محل نظر، بناء على أن إفادته الإرادة محل له، لا أنه بعدما علم مراد الشرع شرع يقينا في العقلي والنقلي يحصل الجزم بعدم المعارض في الثاني دون الأول، فإنه غير مسلم. أقول لا شك أن هذا الذي زعمه مخلصا هو مرادهم، لكنه لا يفيدهم شيئا، لأن ذاك النظر لا يستند إلى شيء سوى أنهم وجدوا الشبهات التعمقية تخالف بعض النصوص، فلم يكن عندهم من قوة الإيمان ما يحملهم على اقتراح تلك الشبه وتصديق الشرع، وكبر عليهم أن يصرحوا بتكذيب الشرع، فحاولوا أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، وهيهات. وكذلك السعد التفتزاني جرى في المقاصد وشرحها على أن النصوص لا يحتج بها في مقابل تلك الشبه، وجمجم في ذاك الموضع جمجمة ينكشف حالها في كلامه في موضع آخر كما سيأتي في مسألة الجهة إن شاء الله تعالى. وقد أوضحت في رسالة في أحكام الكذب اتفاق البيانيين، ومنهم التفتزاني والجرجاني وعبد الحكيم، أن الكلام إذا كان حقه أن يفهم منه مع ملاحظة قرينة إن كانت خلاف الواقع لم تخرجه الإرادة التي هي التأويل الذهني عن كونه كذبا، وتقدم بعض ما يتعلق بذلك. ومرت عبارة الجرجاني قريبا، فمتى تحقق في النص أنه ظاهر بين في معنى ولا قرينة تصرف عنه، ففرض بطلان ذاك المعنى مستلزم أن الكلام كذب، وأن مستلزم ففرض ويتأكد ذلك إذا كان الكلام بعيدا جدا عن احتمال غير ذاك المعنى، فإنه يتحقق حينئذ لعدم العلاقة مع عدم القرينة. وزعم الجرجاني في شرح المواقف أن القول بأن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين هو مذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة، فإن صح هذا فهو بالنظر إلى متأخر الطائفتين، فأما المتقدمون فلا يظن بهم هذا، نعم إنهم يخالفون بعض النصوص، ولكن قد يكون ذلك لاشتباه ما توهموا أنه دليل عقلي، بالدليل العقلي الصحيح الذي من شأنه أن لا يخفى على المخاطبين الأولين، فتوهموا أنه قرينة صحيحة، أو لاشتباه معاني بعض الآيات عليهم فظنوا أنها صريحة فيما ذهبوا إليه، وأنها لذلك قرينة صحيحة توجب تأويل ما يخالفها، وقل عالم إلا وقد خالف بعض النصوص، وكما لا يلزم من ذلك إنكار أن تكون النصوص حجة، فكذلك لا يلزم إنكار أنها قد تفيد اليقين، بل إذا كثرت المخالفة وفحشت فقد يتجه الحكم، والله أعلم. الله خير.